سرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى قيام يوم الدين. قال: مسائل. وأضاف إليها الشرع أن هذه المسائل هي سبع مسائل. المسألة الأولى: لو غلب على ظنه إلى آخر العبارة. عندنا إحدى القواعد الفقهية تذكر في كتاب الصلاة هي القاعدة لها علاقة بحجية الظن في الصلاة. حجية الظن في الصلاة، احنا سابقا قلنا عندما تحدثنا عن احكام الخلل في الصلاة واحكام الشك، قلنا تارة قلنا اذا واحد استقر شكه بين عدد معين من الركعات فهذا له حكمان: إما أن يكون شكه قابل للعلاج أو أن شكه غير قابل للعلاج. وقلنا وحددنا شكه غير قابل للعلاج بتعداد الشارع 5، يمكن تعدادها 4. وعندنا شكوك قابل للعلاج هي ثائر الصور اللي ذكر منها الماتر، خصوص 5 صور هي الغالب الدائرة أكثر شيء يبتلى بها الناس. وفلسفتها العامة إلا ما شذ وندر أن تبني على الأكثر وتأتي بما يحتمل فواته كركعات احتياط، يعني بتبني على الأكثر ثم تتم صلاتك وبعد ذلك تأتي بركعات احتياط بلحاظ ما يحتمل فوته، إن كان ركعة فتأتي بركعتين من جلوس، إن كان ركعتين تأتي بركعتين من قيام وما شكل ذلك. نعم، بس في مورد الشك بين 4 و5 ما له معنى تبني على 5، فتبني على 4 وتتم صلاتك وتأتي بسجدتي سهو كما تقدم معنا. يمكن هذا هو المورد الوحيد الذي لا تبني فيه على
حتى لو ركع
شيخنا. إيه، نحن هيك ذكرنا بل حتى لو ذيك هو المورد الوحيد الذي لا تبني فيه على الزيادة، وإلا الباقي كله تبني دائما على الأكثر فعلا. لكن نحن ما تقدم معنا كان إذا كنت تشك في عدد الركعات، لكن لا إشكال بينهم أنه الرواية بتعبر ذهب وهمه، اللي هو عبارة عن الظن. إذا واحد مال إلى أحد، رجح أحد الاحتمالين أكثر، صار يميل إلى أحد الاحتمالين، ما عنده قطع فيه لكن عنده ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر، في هذه الموارد حكم الفقهاء أنه تعمل بالظن، تعمل بمقتضى ظنك. والشهيد الثاني بحسب ظاهر العبارة فهم منها أنه تعمل بالظن مطلقا، سواء كان هذا الظن يوجب بطلان الصلاة أو يوجب صحة الصلاة. يعني مرة واحد يشك بين 2 و3، تروى شيء قليلا مثلا، تأمل فوجد أنه يميل أكثر إلى أنه هل الآن في الركعة الثالثة. رأي الشهيد الثاني شو بيقول لك؟ تعتبر حالك في الثالثة وتأتي بالركعة الرابعة ولا شيء عليك. شككت بين 2 و4، شككت بين الأولى والأربعة، ظننت أنك في الرابعة، تبني على أنك في الرابعة تتم صلاتك ولا شيء عليك، لأنه حصل عندك شو؟ حصل عندك ظن بأحد الاحتمالين. لكن ماذا لو شككت بين 4 و5 وظننت أنك في 5؟ لابد أن تحكم ببطلان الصلاة إذا كان بعد الركوع. إذا كان شكك بعد الركوع، واحد مثلا كان الآن جالس شك أنه أنا في 4 أو 5، تروى قليلا ثم تأمل ووجد نفسه أنه يميل أكثر أنه في 5، إذا واحد بده يفتي بحجية ظنه شو بيفتي؟ أنه أنت في 5، إذا أنت في 5 يعني قد بطلت صلاتك، مبدئيا بطلت صلاتك إلا إذا كنت قد جلست مقدار التشهد في 4 على ما تقدم معنا سابقا في 4، لكن تحكم ببطلان الصلاة. إذا واحد شك بين 4 و6 وظن أنه في 6 تبطل صلاته. وهذه مشكلة هذا الاستظهار، أنه مبتلى بأن روايات التي ذكرت أن الظن حجة في باب الصلاة هي في مقام التوسع، مو في مقام ماذا؟ التضييق على المكلفين. هي في مقام أن نجعل أمر الصلاة بالنسبة إليك أسهل، مو أن في مقام الامتنان، في مقام التسهيل مو في مقام الإبطال. فإذا كان الظن يوجب البطلان، مش معلوم أن تكون الروايات في مقام التعبد بحجية مثل هذا الظن. إذا واحد بيقرأ سياق هذه الروايات ويفهم منها أنه في مقام التوسعة، لا يستطيع أن يفهم منها ماذا؟ الضيق. هذا نظير ما يذكر بالنسبة لرفع ما اضطر إليه، رفع ما اضطر إليه. طب ما ببعض الأحيان أنا مضطر أن أبيع الدار لكي أعالج مثلا والدي باعتبار أنه مريض مرض شديد جدا، فأضطر إلى أبائي بيع الدار، هل نقول بيعك باطل لأنه رفع ما اضطر إليه؟ شو رأيك؟ ما هل تضييق هذا مو توسعة؟ أن تمنعني من بيع الدار وتمنعني من تضييق موتى وشتعل، لذلك لا تشملها. واضح إن شاء الله الفكرة. عادة أدلة الرفع، أدلة التوسعة لا يستفاد منها تضييق، هي في مقام التوسعة ليست في مقام ماذا؟ التضييق. لذلك رفع مضطر إليه إذا كان في ضررك، مو إذا كان لأجل أن أنت مضطر عليه لأجل أن توسع على نفسك ومشاكل هذه الأمور. فإذا كان الدليل ينفي شيئا فيه توسع عليك، هذا الدليل لا يشمله حينئذ، الدليل يكون مختص حيث يلزم منه الضيق فقط. هل أدي؟ لأنه قال لها هذه أدلة في مقام الامتنان، في مقام الترخيص. هذه الأربعة خمسة، هذه إذا واحد شك بين الأربعة والسادسة فظن لا يبطل صلاته على السادسة، إذا بنى على السادسة يبطل صلاته، تبطل صلاته مباشرة، إذا بنى على السادسة مباشرة سوف يحكم بطلان الصلاة. هل واقع عن هذه المسألة الروايات في مقام بين هذه النقطة أو لا؟ لذلك العلماء بيلتزموش في المقام عادة بأنه حجية الظن إلى هذا الحد، بيقولوا هذه التوسع على الناس، التسهيل على الناس إذا كان في مقام ماذا؟ التسهيل، أنه ما نرقب صلاتك، أما إذا كان ظنك موجب للبطلان لا، ابني على الشك، لا تبني على الظن، احكم أنه يتعامل مع الظن معاملة الشك. ما في إطلاق للروايات، سياق امتنان في من لا يدري، ما في إطلاق، ما هو بس يكون سياق الامتنان، هذا سياق الامتنان هو قرينة حالية، هذه القرينة حيتوجب التقييد، ما في إطلاق. مثلا الرواية بتقول مثلا في من لا يدري الثلاثة صلى أم أربعة وهم في ذلك سواء، قال إذا اعتدل الوهم في الثلاثة والأربعة فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وقائم كذا كذا، سيد بدي شهد فيها الشك تأمل. هذه الرواية، إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعة وقع رأيك على الثلاث فابني على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فصلي منصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلي ركعتين وأنت جالس. هل أدري الروايات؟ رواية وهو عبر الإمام بوقع رأيك، يعني ظن احتمالك.
هذا نطلع من عموم إنه الظن حاكم،
مثلا عندك ظن. عبلك هذه العبارة، هذا
قلت. على الشك،
تفضلت إنه. هذا قلت له، هذا قلت له إياه الآن. أنه نحن في هذه الموارد ما عندنا إطلاق الأدلة، لأن السياق سياق الامتنان، وسياق الامتنان قرينة حالية على تقييد إطلاقات الأدلة، قرينة حالية، ولا فيش رواية ذكرت الظن وأبطلت صلاة يعني. بس في نكتان بهذه القاعدة، حجية الظن في الصلاة، في طبعا إحنا كلامنا حجية الظن في عدد الركعات، سوف يأتي إن شاء الله تعالى هل الظن حجة أيضا في أفعال الصلاة أو لا. إذا واحد مثلا مش أنه شك أنه سجد أو لا، كنا سابقا شو نقول له؟ إذا كنت في المحل ائت به، إذا كنت قد تجاوزته فابني على أنك قد أتيته، مش هكذا؟ طب إذا واحد ظن أنه أتى بالسجود وهو في محل السجود، يأتي بالسجود أو لا يأتي بالسجود؟ مشهور المتأخرين على أنه ماذا؟ الظن حج، لا يأتي بالسجود، يعني إذا ظن أنه أتى به السجود يبني على أنه ماذا؟ ها؟ بأي فعل من أفعال الصلاة يأتي أنه يبني على أنه أتى بالسجود. الآن ما بيقبلوهاش العلماء، الآن بيقولوا الظن في فعل من أفعال الصلاة والشك في فعل من أفعال الصلاة بحكم واحد، إذا كنت في المحل تأتي به، إذا كنت خارج المحل لا تأتي به، لذلك الآن بفرقه يقولوا الظن حجة في عدد الركعات ومو حجة في أفعال الصلاة، بخلاف المتأخرين كانوا يقولون الظن حجة في الأفعال وعدد الركعات. واضح الفرق بين البحثين، تفيات إن شاء الله إشارة لهذا البحث. بس أنا بدي بس بين نقطتين، النقطة الأولى أن التعبير الغالب في كلمات المتقدمين وحتى المتأخرين بيقولوا حجية الظن الغالب، يعني إذا غلب الظن أحد الطرفين فهو تعمل على فقه الظن، ما بيعبروا مطلق الظن، يعبروا بظن الغالب. لكن نحن على كل حال مش متعبدين بهذا التعبير، نحن متعبدين بوقع رأيك بالروايات أو غلب وهمك وما شاكل ذلك. وقع رأيك يعني ما لا ترجيحك إلى أحد الطرفين، مو أن المراد منا الظن الغالب، لأن الظن الغالب بعض الأحيان يستعمل ويراد منه ماذا؟ الاطمئنان. وبعيد أن يكون مقصود العلماء من الظن الغالب في المقام ماذا؟ الاطمئنان. لا، مراد من الظن الغالب أنه مطلق الظن، لكن أنه يكون ظن معتد به، يعني ما يكون ظنه بحكم الشك، يعني مثلا بعض الأحيان أنت 51% 49%، يعني هذا ظن ولا ظن بيسميها هو هذا الشيخ لحدك هناك، يقول هذا ظن، أنا عندي ظن، لسه عندك ظن بالدقة العقلية على مقياس ريختر، لكن بالآخرة ما عندك ظن بذلك. وهذه أحد إشكاليات أنه واحد هل يستطيع أن يقيس درجة الظن أو لا؟ ما في تحديدات. هذا عبلك، خليني أكمل. ما عندنا ضابط، هل يستطيع الإنسان أن يقيس درجة ظنونه؟ تحتاج إلى مقياس ريختر بغض النظر إذا كيف بده يقيسهم بده يحطوا بالضبط حتى يقيس الظن، بس بالنتيجة هذا الظن الذي يحتاج هذا الظن بده يقيس فيه الإنسان مثلا درجة الظن واعتقاده، صعب جدا الإنسان يحددها. أنت تستطيع أن تفرق، أنت تستطيع أن تفرق بين ظن ضعيف وظن قوي، لكن تستطيع أن تقول أن هذا الظن 49.5 أو 51.5 أو 53.4.4 تقدر تحددهم أنت؟ هذا يمكن للإنسان. الفكرة أنه لا يمكن للإنسان أن يحدد درجة الظن بالتفصيل. الإنسان عنده قدرة أن يميز بين ظن ضعيف وظن قوي.
ما في ما بيأثر التميز
ها؟
في
إيه بلي؟ فعندنا الإنسان يمكن أن يميز بين أنه ظن ضعيف وظن قوي واطمئنان، عنده قدرة على التمييز بين هذه المفاهيم. أما أنه التمييز بين أطراف الظن يعني بالدقة العقلية أنه والله أنا ميز أنه هذا أنا أظن أنه 51% وهذا 52%، مين هذا الأبضاي هذا يستطيع أن يفرق بينهما؟ أنه هذا الظن 51% هنا وهنيك الظن قديش 52% وهون 53%، انت الحد هذا بكون عم تضحك على حالك بعض الاحيان. ما هو عم يطلب مني احدد له رقم محدد، ما عارف هو عم يطلب مني ماذا، كان حضرته سمحته انه اعطيه رقم، فانا عم بحكي معه. هلا بعدين بحكي معك شو رايك انت الشريف. هو طلب مني انه قديش هو الرقم المحدد للظن المعتبر، فعم بحاول اقول له لحضرته يعني بعد اذنك يعني ان شاء الله تعالى عم بحاول اقول لحضرته أنه هذا أصلاً تحديد درجة الظن أم غير ممكن عادة. إذا أقلها بديش أن أدعي بأنه أنا معيار الكون على كل حال، إذا أقلها حسب الظاهر أنتم مثلي مبدئياً يعني ما إنسان صعب أن يكون عنده ضابط لتحديد تحديد الظن بدقة. فإذلك نحن نقول هكذا، ظن ملحق بالشك يعني ظن يبقى معه تردد، ومرة بيكون لا ظن صار قوي إلى حد لا عنده واضح بنفسه ماذا هناك رجحان لطرفين. إذا كان الرجحان لأحد الطرفين واضحا في النفس هذا بنسميه وقع عليه رأيك. إذا كان في رجحان ما ضروري يكون وصل لحد الإطمئنان بحيث أنه ذاك الاحتمال غير معتد به، لا حتى لو كان الاحتمال الآخر معتد به يصدق عليه عنوان الظن، ولعله هذا مقصود من عبر بأنه الظن الغالب، أنه الظن يعني ترجيح يعني يصدق عليه يعني شيء معتد به أنه أنا أميل إلى أحد الطرفين. هلا هذا الميل لأحد الطرفين بيكون بدرجة 65% بدرجة 66.5%، أنا ما بعرف صراحة يعني ما بستطيع أعطيك أرقام محددة لأنه صعب علي. إن شاء الله تعالى بحاول أتواصل مع أحد يعرفك مواضيع وبخبرك إن شاء الله.
غلب الوهم بالروايات كيف مقابل الظن ذلك نشرحه؟
هو هذا الظن، هو غلب الوهم وقع عليه الرأي. غلب الوهم يعني مال الوهم إلى هنا، يعني غلب الوهم في أحد الطرفين، اعتقادك في أحد الطرفين صار اعتقادا أغلب أوضح ومشاكل ذلك. لذلك نحن بالسابق لعله نحن عبرنا تعابير سابقة أنه هني بالتعابير هم قد تشوف أنه بعضهم يقول لك شك منطقي، بعيد أن يكون المقصود من الشك شو شكل، ما يمكن يحدد أن هذا شك منطقي بالدقة أو لا. ها؟ ما بس ما أنا بتذكر عبارة التعبير جنبه لهذا قلت سوف يأتي شيء، ما ولا مرة علقتاش أنا علقتاش على مجهول. أي بني بس أنا أتصور بنفسي عادتنا بعلقها على مجهول حتى نوصل لهذا البحث، بس أملوا معي بس النقطة هذه. الشك سابقا دائما يقال بأنه مقصود الشك المنطقي، كيف واحد يحدد أن هذا شك منطقي؟ هل واقع الإنسان عنده قدرة، عندك قدرة أنت تحلف بالعباس على أنه أنا عندي 50%؟ طب لعلها 50.00001 وتلك 49.99999 تستطيع أن تحلف أنه لا هذه 50/50؟ يعني شو عم تحكي شك عرفي مو شك منطقي، هيدي الفكرة. أحسنت يعني صار ظن منطقي، هي ظن منطقي. إذا طبعا يعني مرة بتتكلم عن دقة عقلية، مرة بتتكلم عن أمور عرفية، شك عرفي يعني يسمى الشك وشك ماذا في العرف. فحتى لو كان أنت بالدقة العقلية يمكن إذا واحد التفت بينه وبين نفسه يكون مايل لأحد الطرفين أكثر، ممكن هذا، لكن بالآخرة هل هذا الميل لأحد الطرفين أمر ملحوظ في النفس أو مش ملحوظ في النفس؟ مصفر ملحوظ في النفس أو غير ملحوظ في النفس؟ إذا مش ملحوظ في النفس بسميه شك. مرة بيكون لا ترجيح أحد الطرفين واضح في النفس، هذا بنسميه الظن، هذا بنسميه عادة بالظن فعلا ليعبر عنه الإمام بوقع عليه رأيك. اطمئنان اطمئنان غير معتد به ابدا. بس هذه بالنظرة العرفية مندقة العقلية ماذا ميز نحن دائما غير معتد به. شو يعني غير معتد به؟ انت عم تتكلم عن منطق ارسطو ولا عم تتكلم عن منطق مثلا شهيد الصدر؟ احنا عم تتكلم عن منطق ارسطو. منطق ارسطو 0.001% هو شو معتد به. عارف شرعيات يعني كان كان رحت لعنا يعني رحت لعنا ما ضل عم نحكي منطق عم نحكي عرف. انت شو بدك حتى افهم انت وين بون عم بتروح وين عم تجي؟ يعني ضلك شاكي مثل العصفور طالب من هلا هون يعني هلاكنا البد بمحل اجلس في مكان حتى نعرف كيف نناقشك. نحن بكتوع على طريقة منطقية وطريقة فوقية. إسا هذه نقطة. هذه نقطة. إذا النقطة الأولى أنه عبر في كثير من الكلمات غلبة الظن، وأنا أعتقد بأن مقصود خصوصا بظاهر الروايات أن المقصود من غلبة الظن هو هذا، أنه ظن معتد به، يعني مو ظن عقلي منطقي، لا ظن معتد به، أن يكون في ميل واضح في أفق النفس لأحد الطرفين. هذا بحث. بحث ثاني موجود بين القدماء، ما حنفوت فيه نحن بس من باب الإشارة. جملة من القدماء كانوا يقولون بأنه إذا كان الظن مسببا يعني راجع إلى الركعتين الأولتين، مثلا واحد شك أنه في الأولى أو الثانية، أو شك في الأولى أو الثانية أو الثالثة في صلاة المغرب مثلا أو في صلاة الفجر، هلا شو بيفتوا له الآن؟ يفتوا له أنه إذا واحد حصل له ظن لأحد الطرفين يبني على ماذا؟ على ظنه. يعني عندما يفتون بحجية الظن يفتون بحجية الظن حتى في الصلاة الثنائية والثلاثية والركعتين الأولتين من الرباعية. ها؟ في عنا بعض القدماء كانوا يقولون بأنه في الأولتين لا يوجد وهم أبدا، لابد أن تحرزهما على نحو اليقين للركعتين الأولتين. الركعتان الأولتان لا يمكن أن تعمل بهما أي قاعدة من قواعد الظن والشك. لذلك إذا شككت بين الأولى والثانية ثم حصل لك ظن في أنك في الركعة الثانية، على رأي مثل الشيخ الكليني وغير الشيخ الكليني من القدماء كان يفتو بطان الصلاة وغيره. بدك أسامي هم جيب لك الكليني والصدوق المفيد راجع الكافي الجزء الثالث صفحة 359 والفقيه الجزء الأول 225 والمقنع صفحة 145 فعلا.
بس
بالأوليين الأصل؟ لا، ما لاش علاقة بالأوليين، العلاقة بالثالثة والرابعة. يعني كيف سابقا كنا نقول بأن أحكام الشك إنما تجري بعد إحراز الأولتين؟ نفس الشيء، أحكام الظن تجري متى؟ بعد إحراز الأولتين. هذا بحث معروف فيما بينه، بس هلأ المتأخرين ما بيقبلوه، حتى الآن المعاصرين لا يقبلوه فعلا، بس متأخرين يعني مثل الشهيد التين ما يقبل هذا التفصيل مثل الشهيد التين رحمه الله تعالى. الأولى، لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شك فيه أو أطرافه بنى عليه، أي على الطرف الذي غلب عليه ظنه. والمراد إذا هو إذا تشوفوا واحد عبارة المتن لحالة قرؤوها بس، لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، فهو كأنه واحد قد يجي واحد ما أدري شو في بعقلته يفهم من العبارة أنه ظن وشك في أن واحد. يعني ما لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه فهو شك وظن في آن واحد. فالشيء الثاني يريد أن يوضح ماذا؟ أن الظن بعد الشك، لأنه أن الشك تحول إلى ظن. فلذلك هو أتى بعبارة ماذا؟ والمراد. هذه عبارة والمراد ليوضح ليؤكد حتى ينبه على أنه ماذا؟ أنه مش مقصود المتن أن الإنسان ظن وشك في شيء واحد، لأن هذا محال أن تكون عندك ظن وشك في متعلق واحد في آن واحد بلحظة واحدة من جهة واحدة، محال باعتبار اجتماع وصف متضادين. هذا لا، أن شك تحول إلى ظن.
شيخ أقول بعد التروي يعني بعد التفكر والتأمل ما مو حدد مثلا وقت
ما يكون سقوط الطويل. نحن سابقا ذكرنا لك أنه إذا كان في سقوط طويل مبطل للصلاة في بعض الأحيان.
طويل هو المزادة حصول قدر صلاة
الناس. لا، هذا أنت هذا رأيك، هذا تشخيصك الشريف، هذا على التشخيص اللي جبته أنت. هذا مين اخترع لك يا التشخيص؟ إدي بس مين اخترع لك يا التشخيص؟ عم يسألك أريانة كمان. أحلى وأحلى أرياف شي مجل يعني.
ليش المقدار يعني؟
ما بعرف. مقدار فتحة وصورة صورة إن نزلناه. صورة فتحة وإن نزلناه في الأرض الخضر.
مقدار اللي بعليه النوم.
أول هي المهي نحن ألم نذكر لكم سابقا لكم بأنه من أشكل المشكلات في بحث الفقه هي تحديد المنافيات الصلاة العرفا، ما هو الفعل الكثير المنافي للصلاة، ما هو السكوت الطويل المنافي للصلاة. أشكل المشكلات هالمسائل هذه، أديش هو السكوت الطويل المنافي للصلاة؟ دقيقة، دقيقتين، ثلاث دقائق، أديش هو المنافي للصلاة؟ أي عرف؟ عرف مين؟ عرف مين؟ عرفك ولا عرفه ولا عرفه ولا عرفه ولا عرفه ولا شنو؟ لجدتم متفقين مع بعضكم، أنتم طلاب حوزة تقرأوا في كتاب واحد، وحياتكم كل واحد عنده رأي. من أشكل المشكلات هذه، على أنه أنت مين قال أنه عرفك حجة أنت؟ مين قال بأنه عرفك حجة؟
شو بيقولوا عشان مرة؟
ها؟
تمره هالكلمة كثير؟
لا عم نحكي بالصلاة، ما عم نحكي بشيء تاني.
عرف.
عرف بالسوق مثلا، عرف بالسوق بالسوق، عرف كذا كذا. أنا بحكي بهذا بحث الصلاة، لأنه بحث الصلاة الفتاوى الفقهاء لا دخل تكوين العرف. يعني نحن أعرافنا الآن في الصلاة هي لها علاقة بأنه كثرة الفتاوى في تكوين هذا العرف. بعض الأحيان نحن مقلدين، ولأن نحن مقلدين في كثير من الأحيان في مقام الإفتاء، لأنه فقهاءنا أفتوا ببعض التشديدات في بعض الأمور، صرنا ننظر أنه كل شيء يخالف الصلاة. سابقا ذكرت لكم بعض الروايات المعتبرة، واحد يقتل حي، واحد
دخل
موجود الرواية عند السنة أمامة، رواية عند السنة، رواية أمامة عن محمد، عند السنة الرواية مش عند الشيعة، عن محمد إمام الحسين. بس أنه الروايات اللي بتذكر الإدوة غير محلك، لازم أنت ورا في تعذر حد ولا شيخ مثلا
بيجيك
على كذا وبيجي بحسن بعدك بيجي على مكان بحسن. فإذا شو اسمه قابل هذه بالروايات، هذا الذي غمز جاريته هو في الصلاة، واحد من أصحاب الأئمة، هذه غمزها، بالي غمزها، صاحبها هو غمزها، هو
أصحاب الأئمة.
واحد جوز كان ماشي، قالوا الإمام كانت ماشي بحد الجارية الظاهر استحلى شيء، ما أدري فعلا شو صار مع الرجل، فقام بيصلي والرجل بالآخرة بالنتيجة. هذا أنت إذا واحد بيعمل تقول قطعة منافي للصلاة. لذلك هو الشهيد الثاني، لذلك هو الشهيد الثاني قال تستثنى تعبدا. شوف أحسن، إذا كنا سابقا بحثنا هذا البحث في ولد الثقافة هذه خارجة بالنص هذا بوضوح. فأنا أقصد أنه أنا تحديد ما هو المنافي للصلاة وما هو غير المنافي للصلاة أمر مشكل جدا، لأن نحن أعرافنا الآن الموجودة لا ينبغي تحكيمها، باعتبار أن أعرافنا في هذه الأيام تابعة للمراجع. مثل مثلا هذا البحث المعروف بالنسبة للاستدلال بالسيرة المتشرعة المعاصرة على جواز بيع الصبي. شايفين الأولاد هلا؟ أنت كم مرة مشتري من صبي؟ تروح على الدكان تشتري من أولاد صغار يعني، من الصبيان يعني. هلا مثلا بعض الفقهاء يفتي بأنه جواز عقودهم بالأمور الحقيرة، وبيستدل بعضهم على هذه الفتوى بماذا؟ بسيرة المتشرع. شيخ الأنصاري بيقول لهم أي متشرع منهم؟ متشرع مين يعني؟ هؤلاء المتساهلين في الدين ولا مين يعني؟ ولا اللي أفتولهم بعض مراجعهم ولا مين؟ أي 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 متشرع يعني؟ أي متشرع هم شو اسمه؟ مثل مثلا لسه مثال آخر، مثل هذه مسألة، أنه مثل هذا الشيخ بيقول لك بيستدل لك بيصير متشرع على استحباب بناء القباب على المساجد أو استحباب تزويق المساجد، هو هذا بيستدل بيصير متشرع.
أيوه
هذا هم استحباب تزويق المساجد، استحباب زخرفة المساجد، استحباب تزويق المساجد، استحباب بناء القباب في المساجد، بيستدل فيها بماذا؟ هو في أي متشرع بيفهم المراجع طول عمره يفتوا بالحرمة وبالكراهة وبالحرمة وأنه خلاف الأولى. إيش أنا بتحمل؟ أنا بخلي، أنا بخلي بترك له إياها، أنا لموت أنا بترك له إياها أو أنسى بعد ما نسيت. عشان على كل حال فبيستدل فيها بسيد متشرع، أي سيد متشرع مولانا؟ هذه متشرع اثنين يعني بالنتيجة تساهل بالدين. هذا العلماء والمراجع يفتوا دائما بأن المستحب في المساجد أن تكون غير مسقوفة وأن تكون غير مزوقة وأن تكون غير بحرمة زخرفة المساجد. بعضهم يفتي كان رغم ذلك تجدون الزخرفة والتزويق وأي ذهب وفي ذهب أي مساجد فيه. بدي في ذهب وين بس شو خاصه هذه بالموضوع لا بدي عم بحكي بايران بكم عم بحكي انا عم بحكي بكم ما في علاقه يعني بخير شلون مثلا اذا تزاد
يعتبر
سقف يعتبر سقف كيف يفوت الملك
على قول
انا مش عارف خوف خلينا نقرأ العبارة بس والمراد أنه غلب ظنه عليه ثانيا بعد أن شك فيه أولا لأن الشك لا يجابع غلبة الظن لما عرفت من اقتضاء الشك تساوي الطرفين والظن رشحان أحدهما ولا فرق في البناء عاد عم بين لك أنه لماذا يريد من الظن تحول الشك ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأولين وغيرهما هذه العبارة لا فرق بين الأولين وغيرهما عم بيأشر لمين قلنا لخلاف الكلين والمفيد والصدوق ولا بين الصلاة الرباعية وغيرها من الصلوات الثنائية والثلاثية طيب ما معنى البناء على الظن فرضه واقع والتزام حكمي من صحة وبطلان نحن حطينا علامة استفهام على الالتزام حكمي من حيث البطلان باعتبار أن هذه أدلة في مقام التوسعة وما كان في مقام التوسعة كيف يستفاد منه البطلان وزيادة والنقصان فإن كان في الأفعال هذا البحث اللي كنت أقوله بعد هو الشهيد الثاني تعدى من الأفعال إلى هي الروايات كلها ورد بعد الركعات تعد منها إلى الأفعال بعض تعد لها بالأولوية بينكم أولوية في المقام
أولوية عقلية ولا
عندك انت الصلاة انت شو عم تكون من ظن من شك في الثانية والثالثة ثم غلب ظنه انه في الثالثة شو بنت انت
حقيقة
يبني على الثالثة هلا احنا شو عم نحكي واحد شك في محل السجود انه سجد ثم شو غلب على ظنه السجود
هل يبني على انه سجد او ياتي بالسجده هل المتاخرين هؤلاء شو بيفتوا انه يجب شو يبني على ظني مثل الشيء الثالث
قلت له ليش اعطيكم بس تقريب يعني تقريب ذكره بعض علماء كتقرير المتاخرين يقولون هكذا تقريب هذا مش انهم قالوه الشك بين الثانيه والثالثه انت عم تبني على ماذا عندك ظن بالركعة الثالثة الركعة الثالثة مؤلفة من ماذا؟
تسبيح
وركوع وزائد ركوع زائد سجود مع جلسة زائد جلسة مين بده قيام طيب قيام فإذا عندك شو؟
عندك كل هذه الأجزاء
فالظن الظن بعدد ركعة يعني أنت تظن بماذا؟ يعني انت قبل انت وقت حصل عندك انا ظننت اني في الثالثة يعني انت ظننت انك اتيت بقيام وتسبيح وركوع وسجود وجلسة انت تظن وقلنا لك ماذا ابني على ظنك هل يعقل بانه اذا اجتمعت ظنون بالافعال تكون حجة واذا انفرد احدها لا يكون حجة
السؤال
شو رايك؟ ماذا كنا نقول لك؟ واحد شك بين اثنين وثلاثة ثم ظن أنه في الثالثة يعني ظن أنه في الثالثة يعني ظن أنه أتى بقيام وتسبيح وركوع وسجود وجلسة وقلنا له ماذا بأنه تبني على الظن يعني تبني على أنك أتيت بالقيام والتسبيح والركوع والسجود والجلسة طب خب يعني لو واحد شك أنه أتى بسجدة أو لا نقول له لا السجدة لوحدها ما تبني على أنك أتيت بها لكن تبني على تلك الستة تبني مع بعضها البعض يعني هل يعقل انه للشك بالركوع للظن بالركوع والتسبيح والقيام والجلسه دخل في البناء على السجود حتى يا اما تظنوا مع بعض فتبني عليهم يا اما شو لا يكفي كل واحده لوحدها
هذا امر غير متعقل هذا
ولذلك شو بالاولويه ان الشك في عدد الظن ان الظن في الافعال ماذا تبني اذا كنت في المحال تبني على انك اتيت بال
بنرجع ليه؟ هذا اللي قرروها لماذا الإثبات حجية الظن وفي أفعال الصلاة ما حجية الظن فيه؟
عاد الركعات فقط. هذا التقرير قرأته مرة عند السيد بروجوردي الله يرحمه.
شو رأيك فيه؟
لا ولو يعقلي
أنا لا يعقلي. نوع من القياس هذا
شيخ. ها؟
إنه هذا أحكام شرعية فكل شرع عنده مثلا برايه بالمجموع
ايه شوف انت بحياتك الفقهيه ان شاء الله بحياتك الاصوليه انت في منهجين تفكيرين بالاصول. في تفكير يرى ان القطع حجيته ذاتيه، في تفكير يرى بان القطع حجيته ذاتيه كما هو المنسوب الى المشهور، ومقصودنا من المشهور يعني بعد الشيخ الانصاري، مشهور الاصولي بعد الشيخ الانصاري يعني من القرن الثالث العشر الهجري، هالقرنين 13 و14 وهلا صرنا 15، المشهور بالقرن الثالث عشر والأربعتاعش ونحن قرننا الآن الموجودين، مشهور العلماء على أن القطع حجته ذاتية. وفي رأي قال الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بأن القطع حجته مو ذاتية، نعم، لكن ماذا نفس المؤدى وصل إليه، ماذا يستحيل التفكيك من القطع وحجته، يعني هو قال بأن القطع حجته مو ذاتية لكنه آمن بماذا، بأنه يستحيل التفكير بين القطع وحجيته باعتبار دعوة أنه يستحيل ترخيص الجهاد في مورده كما قرأتم في الحلقات، إذا قارئ الحلقات. سأل كل حال على التقريبين اثنيناتهم، سواء كنا بمبنى مثل الشهيد الصدر وتلامذته مثلا إذا كانوا نفس المبنى، ولا مرة سألت الأستاذ عن الموضوع، وإذا كنتوا بمبنى الأول اللي هو بيقول القطع وحجيته الذاتي، على كده التقريبين يرون أن القطع والحجية أمران متلازمان لا يعقل التفكيك بينهما، فكل قطع هو شو يكون حج. إذا واحد بنى بحياته فلسفية والفكرية والفقهية والإفتمولوجية ما أدري فعلا والفيزيولوجية على أن القطع لا يفكك بينه وبين الحجية، حينئذ شو بيصير عنده؟ أصبح عنده مبنى واضح جدا أنه القطع إن شاء الله بيكون منشأه ضرب بطيخة ببطيخة أخرى، يكون شو؟ وقعت بطيخة على الأرض ثم وقعت فوقها بطيخة أخرى، فقطعت بأن الظن في أفعال الصلاة حجة، شو بيصير عندك؟ بيصير الظن في أفعال الصلاة حجة، ويصير هذا حجة عليك إن شاء الله. بيكون سبب القطع عبارة عن، بديش أقول عبارة عن ماذا، أحسن ما يكون فيها شوية اسم غض النظر ما هي، نسمة هواء هبت عليك، هذه نسمة الهواء أوجبت لك قطعا، بيصير قطعك ماذا؟ حجة منجزة ومعذرة. إذا بنيت على هذا المبنى فحينئذ هم يدعون بأن هذه الأولويات، هذا البحث، أن هذه الأولويات تفيد القطع، أن هذه أولويات شو ما يكون منشأها، هذه أولوية دائما تفيد ماذا؟ القطع. فأنا عندي مبنى دائم وأبدي، كل أولوية ولو كانت أولوية عقلية هي حجة لأنها تفيد ماذا؟ القطع. والقطع إما حجيته ذاتية أو أنه لا يعقل تفكيك. ها؟ ما هي اسم أولوية أن تفيد القطع ولا أن تكون أولوية؟ لو لم تكن مفيدة القطع
بعدين؟ لو يضع مع القياس من الأول غير الأولية الشرعية بشكل عام،
إيه لا بأس، لذلك أن جعلوا أحد مستثنيات القياس المحرم هو قياس الأولوية.
من أي دليل؟
القطع يفيد القطع لأنه يفيد القطع، كما أنهم قالوا بأن قياس المنصوص العلة مستثنى من أدلة حرمة العمل بالقياس، وقياس قلنا الأولوية مستثنى من حرمة القياس. طبعا عندهم بحث أن استثناء قياس منصوص العلة وقياس الأولوية تخصيص أو تخصص، خروج تخصيص أو تخصص، بحث أصولي معروف على كل حال. بس بما أنهم بنوا على هذا المبنى فقالوا كل أولوية تكون ماذا؟ تكون حجة، سواء كانت أولوية عقلية أم أولوية شرعية. كسكليا
هذا الكلام إذا كان الشرع بخاطر أصولي أو فقهي، هو بيلاحظ هذه الأجسام، أنا بيلاحظ نفس الصلاة إذا بخاطر العامة، يعني واحد
مين قال بأن بلي أحسنتم بارك الله بكم، بس مين قال بأن الشرع يخاطب أنت، يخاطبك لألك أن تفهم النص كما يجب؟
لا مش كما يجب،
لا مو هكذا أبدا، أنت مخاطب بفهم النص، أما تحليل النص والتدقيق به واستنباط منه فروع جديدة مش المخاطب، لا المخاطب فيه الفقيه. شو الفرق بين الفقيه والعرف العام والواحد العربي العادي؟ الفرق بينه هو أنه هذا يستطيع أن يحلل النص ويجمع النصوص مع بعضها البعض، يستفيد منها قواعد وضوابط عامة. إيه على عصرهم يعني، إذا عصرهم، إذا كانوا هن جماعة أهل فكر ونظر وأهل خبرة بالاستنباط وعندهم تجارب متراكمة كما الآن وصلنا تجارب متراكمة واحد يستطيع أن يحللها في تلك الأيام.
معناته أنه لما الشرع بعيد الشيخ بالأموات ما لاحظ الملعب
مش الأولويات ليس 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 بارك الله فهمت ليس من لا يعتبر في الأولويات العقلية إحراز كونها مراد للمولى. هذا مقصودكم أنتم أنه لا نحرز أن المولى أراد إفهامنا هذا المعنى. ما يفهمنا هذا المعنى، فهمنا لوحدنا بالقطع. تأملوا معي بس شوي صغيرة، بس واحد يكون جماعة القطع لا يفكك بين القطع وحجيته، إن شاء الله بيكون سبب القطع شو بدي أقول لك، حليب النور قطعت منه بأنه حليب النور محرم، مثل لبن ها مثلا محرم مثلا هذا، فحينئذ بيكون موجب للحجية والتنجيز والتعذير مطلقان، وانتهينا. منجز ومعذر أبدا ومطلقان من دون أي ماذا، من دون أي ما بحاجة أن نكون مستكشف شيء آخر. أنت عم تفرض القطع منجزته ذاتية، حجيته ذاتية، معذريته ذاتية، يعني آخر همي شو هو مدرك سبب القطع. لذلك هم قالوا ماذا، لا فرق إذا قلنا بأن القطع حجة، لا فرق في كون القطع في الحال اليقظة وحال المنام. وإذا قلنا بأن القطع حجة، لا فرق في القطع بين أن يكون قطعا لقطاع أم قطعا لإنسان متعارف. واحد يقطع كثير، واحد مريض نفسيا قطاع بيضيع بيقطع، ما عنده شيء آخر إلا ماذا، مسك الفأس ويقطع، عنده قطاع الرجل كثير القطع، يقطع لأي سبب بأي مدرك بالي. هذا عم أدي عم يقطع، يعني كل ما يشوف واحد هلا مثلا حلب عمل هذا وهذا ناصبي مثلا يقطع فيه ويقطع يستبيح مالك ودمك عادي جدا مباشرة هيك، يشوف هذا ناصبي يقطعوه يقتلوه يذبحوه، ولا بيكون منجز ومعذر عليه، ها مو أنه فقط أنه فعل شيئا، لا منجز ومعذر على المبنى أن القطع حجيب. ها قطع بلي. هذا المبنى من يؤمن بهذا المبنى مش بحاجة للأفكار عم فضلوا فيها أنتم. مين إذا بغض النظر إذا هني شو هني بغض النظر، ما لناش علاقة فيه نحن هلا في الأبحاث التفصيلية، لا مين صحيح الكلام، مش ما بالضرورة أبدا، بس النسبة بتقول شيء آخر أنه بناء على قطع حجته هيك بتفكر. أما إذا قلت بأن قطع حجته مش ذاتية، قطع إنما يكون حجة إذا كان في طريق فهم النص ومشاكل ذلك، وما عندي شيء يمكن التفكيك بين قطع وحجيته، والشرع قد نهانا عن الإعمال العقل في فهم الأحكام والنصوص الشرعية ومشاكل هذه الأمور، سيعرف تفكيرك آخر في المقام فتقربها تقريبات كما قربها بعضهم أنه في ممكن التفكيك بين القطع وماذا وحجيته فعلا، مش أنه هالقد محال واحد يفكك بين قطع وحجيته. خفف شوي بس القطع، بتعرف أن القطع يمكن ماذا تفكيك بينه وبين حجيته. فالمبنى الثاني ايه نعم متعقل هذه البحث، وفيك تفتح باب وتقول لم يرده المولى ولا يمكن غير قابل للفهم وما شكل هذه الأمور. أما إذا لأنه ساعتها بيكون لأنه المبنى الثاني هو مبنى بيقول أصلا ما في حكم شرعي حجة إلا في طريق فهم النص، إلا إذا كان في طريق فهم فهم النص. لذلك عندما أرجعنا الأئمة إلى الأصحاب أرجعنا إليهم بما هم رواة للحديث، ما أرجعنا بما هم أصحاب العقول. فانظروا إلى من روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا مثلا، هذه العبارة الإمام بيرجعنا إلى العلماء بما هم رواة حديث، بما هم فقهاؤنا، بما هم يعرفون معاني أخبارنا وحديثنا ومحكمنا ومتشابهنا، بما هم أهل شريعة مو بما هم أصحاب عقول واستنباط وقياس. نعم أن نشوفه، بس أنا عم بحكي هالطريقة علماءنا وأكابرنا اللي قالوا حجة قد ذاتهم التفتين لها النكات، لذلك هن لا يدخلون في العقل في أبحاث الاستنباط. لكن ما المشكلة أنه هذه مباني عم بيتمسك فيها بعض الجهلة، بعض اللي بيعتبروا حالهم متنورين ومنفتحين وما أدري إيش، وهذه الأفكار بيستعملوها لإثبات أمور أخرى، للدخول في موارد أخرى العلاقة مقاصد الشريعة وبعض المسائل شوية. على كل حال العلاقة العلاقة بهدم كل شيء، وما في لا يشترط أن يكون باقي شيء على شيء باعتبار أن كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء بالنتيجة. ولها الأدلة هذه بعد أحد الأدلة ومذكورة في محلها دليل معروف. ما سمعتوه أنتوا ذاك عم بيثبت مطلب طويل عريض آخر شيء، قال ما كل أرض عاشوراء وكل يوم كربلاء بالنتيجة، شو له علاقة ببعض؟ سمعتوه أنتوا ما سمعينه؟ إن شاء الله تسمعوا شو يوم هذا. هذا بس ألطف واحد في ألطف دليل شفته بحياتي، يريد يثبت على أنه يمكن تغيير الصلاة، مفهوم الصلاة من ماذا أن الصلاة مين قال الصلاة لازم تكون ركوع وسجود؟ مثلا مثلا ثامن عندي هذه مثلا يمكن أن تصير الصلاة ستاتوس على الفيش اسمه على الواتساب تعمل مثلا هكذا مثلا هذه عبارة عن شو عن صلاة ليش بواحد بدك تعملها خمس مرات باليوم بتصير تعملها أبديت بتصير أنت مثلا تعمل تشيك أب بس تعمل مثلا تشيك أب كون صليت مثلا فهو عم بيثبت على هو عم بيثبت على أنه المفاهيم نحن فقط متعبدين بمفهوم الصلاة مو بمصداق الصلاة ثم استشهد بشو ألا تقولون بأن كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء بغض النظر الرواية والخاصة بغض النظر ومعنى البناء عليه فرضه واقعا والتزام حكمه من صحة وبطلان وزيادة ونقصان فإن كان في الأفعال وغلب الفعل بنى على وقوعه أو عدمه فعله إن كان في محله فإن كان في الأفعال وغلب الفعل بنى على وقوعه وغلب عدمه فعله إن كان في محله وفي عادة الركعات يجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط فإن لم فيش ركعات احتياط تبني على اليقين تعتبر الظن كيقين فإن غلب الأقل بنى عليه وأكمل وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عادة الصلاة على فكرة كتير في الشباب اليوم ها أنتوا كتير هذا قديش هذه درجة حرارتها تجرب أنت ها أفعلي أكيد أطلع لبنان أنت. وأن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربعة شهد وسلم وإن كان زيادة كما لو غلب ظنه على الخمس صار كأنه زاد ركعة إلى آخر الصلاة بيصلي خمس ركعات شو حكمه سابقا إذا كان على شيء الثاني إن كان جلس في مقدار التشهد جاء في الركعة الرابعة يبني على الصحة فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابع بقدر التشهد و وهكذا هذه الرواية آخر واحدة هاي هذه أخرى رواية هذه إن كان جلس مقدار التشهد ثم قال ولو أحدث قبل الاحتياط مين بده يحكي بعد يوم كتير تحدثتوا مع بعض يعني ما اشتعدوها بس على كل حال احكي شو بدك خلصت حبيبي ايه تفضل خلاص احمد ماش حدا بس يلا تفضل بلين
كيف تتمنى
الصلاة الحمد لله رب العالمين ما فيك حتى